الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 42 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم في كتاب الصلاة عند باب سجود التلاوة والشكر. قال الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية: نسجد في 15 موضعا، إن نقرأ القرآن نصا رفع، الأعراف رعد نحل الإسراء كذا، مريم مع سجدة الحج خذا، فرقان مع نمل وسجدة تلي، صاد وفصلت في المفصل، نصا ثلاث سيدات قد أتت، نجم والانشقاق وقرأ ثبتت. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة: حصر المواضع التي يشرع فيها سجود التلاوة لقارئ القرآن وسامعه، وهي كما يلي: الموضع الأول خاتمة سورة الأعراف عند قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الموضع الثاني في سورة الرعد عند قوله سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الموضع الثالث في سورة النحل عند قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون. الموضع الرابع في سورة الإسراء عند قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا. الموضع الخامس في سورة مريم عند قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الموضع السادس في سورة الحج عند قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الموضع السابع في سورة الحج أيضا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. الموضع الثامن في سورة الفرقان عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الموضع التاسع في سورة النمل عند قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الموضع العاشر في سورة ألف لام ميم السجدة عند قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الموضع الحادي عشر في سورة الصاد عند قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه خر راكعا وأناب. الموضع الثاني عشر في سورة حاميم السجدة عند قوله تعالى: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقيل عند قوله تعالى: وهم لا يسأمون. الموضع الثالث عشر في سورة النجم عند قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. الموضع الرابع عشر في سورة الانشقاق عند قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الموضع الخامس عشر في سورة العلق عند خاتمتها: واسجد واقترب. فالموضع 15 موضعا، والسادس عشر هو الذي حصل فيه في الموضع الثاني عشر سورة السيدة عند قوله تعالى: واسجدوا لله الذي خلقنا إن كنتم إياه تعبدون. وقيل عند قوله: وهم لا يسأمون. هذه المواضع 15 التي تضمنتها تلك الأبيات الأربعة وقد دل عليها وعلى مشروعية السجود عندها ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، مفصل من سورة قاف إلى الناس، وفي الحج سجدتان. وقد حسن هذا الحديث المنذري والنووي كما نقل ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار والمجلد الثالث صفحة 117. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: في داخل الصلاة أو في غيرها، يعني يشرع سجود التلاوة في داخل الصلاة أو في غيرها فرضا ونفلا سرها وجهرها وكبرا لها بلا جدال، وليسجد السامع بعد التالي. شر قوله في داخل الصلاة أو في غيرها إلى آخر البيت إنه يشرع سجود التلاوة في تلك المواضع من القرآن التي سبق ذكرها بالتفصيل، سواء كان التالي والسامع متلبسا بصلاة أم لا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، سواء أيضا كانت جهرية أم سرية، لأن العلماء اختلفوا في السجود المذكور في الصلاة السرية، وقال بكراهته جماعة لأن فيه إيهاما على المأمومين، قال آخرون بمشروعيته إذ لا فرق بين سرية والجهرية، ذلك لأن المأموم لو كان بعيدا عن إمامه بحيث لم يسمع قراءته وكان أصم لا يسمع القراءة لتابع إمامه في السجود لزوما، فهكذا في السرية يتابعه على السجود بدون كراهة. يقول شيخنا زيد: قلت لا وجه للقول بالكراهة، أي كراهة السجود في الصلاة السرية، لا بالنسبة للإمام ولا للمأموم. يعني يقول الأصل أن سجود التلاوة حاصلة سواء كان في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، لأن نصوص مشروعية سجود التلاوة جاءت مطلقة ولم تقيد بخارج الصلاة أو بالجهرية منها، فتقيدها بصفة معينة يعني بأنها تكون في الجهرية أو أنها خارج الصلاة، يقول بصفة معينة بدون دليل تعسف، والله أعلم. فيرى شيخنا زيد رحمه الله على أنه يسجد للتلاوة في السرية كذا كما يسجد لها في الجهرية كما يسجد لها في خارج الصلاة. أما مشروعيته أي سجود التلاوة في داخل الصلاة فقد دلت عليها نصوص كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي سورة إذا السماء انشقت، وقرأ باسم ربك الذي خلق. ومنها ما جاء عن أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة عن صلاة العشاء، وقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ما زال أسجد فيها حتى ألقاه. وأما مشروعيته أي سجود التلاوة خارج الصلاة فقد أتت بها نصوص كثيرة، منها ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، في رواية في غير صلاة. ومنها ما ورد أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش وهو أمية بن خلف أخذ كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. فهذه النصوص يقول شيخنا زيد فهذه النصوص واضحة الدلالة في موضوعاتها صريحة في الاحتجاج بها على مشروعية سجود التلاوة خارج الصلاة أو داخلها، سواء في فروضها أو نوافلها أو في سرها أو جهرها. قوله: وكبرا لها بلا جدال، أي إنه يشرع التكبير عند إرادة السجود للتلاوة عند الرفع منه سواء داخل الصلاة أو خارجها، لثبوت ذلك بالدليل الذي لا يقبل الجدل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. ولم يذكر في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رفع كبر عند الرفع من السجود. فالأصل أن التكبير يكون في خارج الصلاة تكبير عند السجود فقط، وليس هناك تكبير عند الرفع ولا سلام. قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع فتاوي في المجلد 11 صفحة 410: أما إذا سجد للتلاوة خارج الصلاة فلم يروى إلا التكبير في أوله، هذا هو المعروف كما رواه أبو داود والحاكم. أما عند الرفع خارج الصلاة فلم يروى فيه تكبير ولا تسليم. وبعض أهل العلم قال: يكبر عند النهوض ويسلم أيضا، ولكن لم يرد في هذا شيء، فلا يشرع له أي للتالي أن يكبر عند الرفع، فلا يشرع له إلا التكبير الأول عند السجود إذا كان خارج الصلاة. والمشروع أن يقول في سجودي يقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء، وليس فيها تشهد أي سجود التلاوة ولا تكبير عند الرفع ولا تسليم في أصح قولي العلماء، لعدم فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. قوله: وليسجد السامع، وليسجد السامع بعد التالي، أي أن التالي للقرآن إذا انتهى إلى آية فيها سجدة فإنه إمام فإنه إمام المستمع، فلا يلزم المستمع سجود التلاوة إلا إذا سجد التالي كما أي القارئ، كما في حديث ابن عمر السابق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. ووصل فإن القارئ هو إمام المستمع فلا يسجد إلا بعد سجوده وإلا فلا. ومما يؤيد هذا الحكم ما جاء عن عطاء بن يسار رحمه الله أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر عند السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إمامنا فلو سجدت سجدت معك. تنبيهات: الأول في بيان حكم هذا السجود سجود التلاوة، ذهب جمهور العلماء إلى القول بسنيته لكل من القارئ والمستمع لأدلة كثيرة وقوية، يعني لو ترك الإنسان السجود في الصلاة سجود التلاوة في الصلاة أو خارجها لا يأثم بهذا لأنها سنة. دليل ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود ومن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ما جاء أيضا ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. فالترك هنا أي ترك السجود في سورة النجم، فالترك هنا محمول على بيان الجواز، فهذان النصان يدلان على أن سجود التلاوة سنة يترتب على فعله الثواب ولا يترتب على تركه ذم ولا عقاب، إلا أنه ينبغي إحياء السنن فإن التكسير فيها والتساهل في شأنها يفضي إلى إماتتها، وذلك أمر خطير لا يرتضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المحبين لسنته القولية والفعلية والعملية الواجبة والمستحبة. وذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بوجوب سجود التلاوة، واستدل بأدلة منها الأوامر الواردة في القرآن الكريم بالسجود كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وكقوله تعالى فاسجدوا لله وعبدوا، كما استدل أيضا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح على ذلك أي على السجود. والراجح يقول شيخنا زيد رحمه الله ما ذهب إليه الجمهور أي بأن سجود التلاوة سنة وليس بواجب لأدلة التالية: ألف حديث علي هل علي غيرها أي من الصلوات المفروضة قال لا إلا أن تطوع، ثانيا حديث أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. أيضا حديث زيد بن ثابت حيث قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، ودل ذلك على سنية السجود التلاوة. دال قول عمر رضي الله عنه فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ولم يخالفه أحد، فكان إجماعا أي على سنية سجود التلاوة. التنبيه الثاني في بيان فضل سجود التلاوة: لسجود التلاوة فضل عظيم، ذلك لأن السجود لله من أزكى القربات إلى الله، وفي الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأنه من أسباب استجابة الدعاء كما في الحديث ومن ركوع فعظموا فيه الرب ومن سجد فأكثروا فيه من الدعاء فكامن أي حري أن يستجاب لكم، ولأن فيه إرضاء للرحمن وترغيم للشيطان، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. التنبيه الثالث بيان الدعاء فيه أي في السجود: إذا سجد القارئ سجود التلاوة دعا بما يدعو به المصلي في سجوده، وإن زاد شيئا مما أثر فهو حسن. ومما أثر ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن التلاوة سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله مشكاة المصابيح. في رواية سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. رواه النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم 1126. ومن ذلك ما جاء أي من الأدعية المأثورة في سجود التلاوة من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب ليها بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته في سجوده يقول مثل الذي أخبره الرجل عن الشجرة. وزاد الترمذي وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. والحديث خريج الترمذي وابن ماجه وحسن الألباني في صحيح سنن الترمذي. التنبيه الرابع لا أرى مانع من أن يكتفي التالي داخل الصلاة بالركعة فريضة كانت أو نافلة عن سجود التلاوة لأنها سنة كما تقدم. فإذا أراد الركوع عند رأس آية فيها سجدة فإن ذلك من تداخل العبادات بعضها في بعض. ولهذه المسألة نظائر منها إذا دخل المصلي المسجد وقد أقيمت الصلاة فإن الواجب عليه أن يدخل مع الإمام ولا يطالب بركعتين تحية للمسجد فإن الدخول في الفرض يجزي عنها يعني تحية المسجد. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وهكذا سجود شكر عندما يأتيه ما يسر نصا علم. ثم هل الطهور شرط فيهما خلف لأصحاب الرسول قد سمع قوله وهكذا سجود شكر عندما إلى آخر البيت أي مما يستحب فعله ويشرع العمل به سجود الشكر وسببه تجدد نعمة أو دفع نقمة. ودليل مشروعية ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. والأفضل أن يكون السجود إلى جهة القبلة. ومما ورد أن عليا رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان وهمدان قبيلة يمنية نسبة إلى همدان بن مالك بن زيد الكهلاني وإليها ينسب قبيلتي حاشد وبكيل من قبائل اليمن. وما ورد أن عليا لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع رأسه وقال السلام على همدان السلام على همدان. وما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن. فذكر ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا كما فعله كثير من السلف تأسيم بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أبي بكر الصديق أنه سجد حين جاء خبر قتل مسيلمة وسجد كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا أي تخلوا عن غزوة تبوك حين بشر بتوبة الله عليه وقصته في صحيح البخاري. وسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين رأى ذا الثدية من الخوارج لما في ذلك من ظهور المعجزات النبوية. ذا الثدية هو حرقوس ابن زهير البجلي التميمي وهو أحد الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم هوازن حين قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. سمي بذي الثدية لأن في أحد عضديه مثل ثدي المرأة وهو مخدج اليدين أي ناقصها كما في النهاية لغريب الحديث ابن الأثير. وأما صفته أي صفات سجود الشكر والذكر فيه والذكر في السجود في الصلاة وإن دعا بدعاء مشروع فالسجود محل الدعاء. يعني الأمر واسع في هذا. ثم قوله ثم هل الطهور شرط فيهما في سجود التلاوة في سجود الشكر خلاف بين أهل العلم. ثم هل الطهور شرط فيهما خلف لأصحاب الرسول قد سمع. معنى أن العلماء من السلف والخلف قد اختلفوا في سجود التلاوة والشكر، هل تجب الطهارة فيهما كسائر نوافل الصلاة أم لهما حكم مستقل؟ فذهب أكثرهم إلى اشتراط الطهارة لأنه سجود لله يقصد به التقرب إلى الله، فكان صلاة كسجود الصلاة. واستدل هؤلاء بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فيدخل في عموم السجود. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط الطهارة لاختلافهم عن صفة الصلاة من كل وجه. وقد أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الرحمن بن سلمي أنهما كان يسجدان على غير وضوء، وما ذكره في الفتح من أن ابن عمر كان قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينه وبين فعله بحمل القول على الأفضلية والاختيار، ويحمل الفعل على جواز السجود بدون وضوء. الذي يظهر لك الشيخ زيد رحمه الله بأنه إذا أمكن التطهر لهما فهو حسن، وإلا فلا مانع من سجودهما على غير وضوء، خاصة سجود الشكر لأنها تأتي فجأة، ما يكون الإنسان مستعد للسجود. يقول الشيخ بن باز رحمه الله في أحد فتاويه الصواب أنه لا يشترط أي الطهارة لسجود الشكر مثل سجود التلاوة، والجمهور على أنها شرط، لكن الصواب لا يشترط لعدم الدليل، لأنها خضوع لله وذكر له، فأشبه التسبيح والتهليل وأشبه القراءة عن ظهر قلب، ولا يشترط لها الطهارة. ويقول كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، والشعبي كذلك فيما صح عنهما هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 42 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السوق الأسوية لفقه السنة المروية لنظمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم في كتاب الصلاة عند باب سجود التلاوة والشكر. قال الشيخ حافظ رحمه الله في السوق الأسوية: نسجد في 15 موضعا، إن نقرأ القرآن نصا رفع، الأعراف رعد نحل الإسراء كذا، مريم مع سجدة الحج كأخذا، فرقان مع نمل وسجدة تلي، صاد وفصلت في المفصل، نصا ثلاث سيدات قد أتت، نجم والانشقاق وقرأ ثبتت. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة حصر المواضع التي يشرع فيها سجود التلاوة لقارئ القرآن وسامعه، وهي كما يلي: الموضع الأول خاتمة سورة الأعراف عند قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الموضع الثاني في سورة الرعد عند قوله سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الموضع الثالث في سورة النحل عند قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون. الموضع الرابع في سورة الإسراء عند قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا. الموضع الخامس في سورة مريم عند قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الموضع السادس في سورة الحج عند قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الموضع السابع في سورة الحج أيضا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. الموضع الثامن في سورة الفرقان عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون، وزادهم نفورا. الموضع التاسع في سورة النمل عند قوله تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الموضع العاشر في سورة ألف لام ميم السجدة عند قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الموضع الحادي عشر في سورة الصاد عند قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه خر راكعا وأناب. الموضع الثاني عشر في سورة حاميم السيدة عند قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقيل عند قوله تعالى وهم لا يسأمون. الموضع الثالث عشر في سورة النجم عند قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. الموضع الرابع عشر في سورة الانشقاق عند قوله تعالى وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الموضع الخامس عشر في سورة العلق عند خاتمتها واسجد واقترب. فالموضع 15 موضعا والسادس عشر هو الذي حصل فيه في الموضع الثاني عشر سورة السيدة عند قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقنا إن كنتم إياه تعبدون. وقيل عند قوله وهم لا يسأمون. هذه المواضع 15 التي تضمنتها تلك الأبيات الأربعة وقد دل عليها وعلى مشروعية السجود عندها ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد 15 سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل مفصل من سورة قاف إلى الناس وفي الحج سجدتان. وقد حسن هذا الحديث المنذري والنووي كما نقل ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار والمجلد الثالث صفحة 117. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في داخل الصلاة أو في غيرها يعني يشرع سجود التلاوة في داخل الصلاة أو في غيرها فرضا ونفلا سرها وجهرها وكبرا لها بلا جدال وليسجد السامع بعد التالي. شر قوله في داخل الصلاة أو في غيرها إلى آخر البيت إنه يشرع سجود التلاوة في تلك المواضع من القرآن التي سبق ذكرها بالتفصيل سواء كان التالي والسامع متلبسا بصلاة أم لا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، سواء أيضا كانت جهرية أم سرية، لأن العلماء اختلفوا في السجود المذكور في الصلاة السرية وقال بكراهته جماعة لأن فيه إيهاما على المأمومين، قال آخرون بمشروعيته إذ لا فرق بين السرية والجهرية، ذلك لأن المأموم لو كان بعيدا عن إمامه بحيث لم يسمع قراءته وكان أصم لا يسمع القراءة لتابع إمامه في السجود لزوما، فهكذا في السرية يتابعه على السجود بدون كراهة. يقول شيخنا زيد قلت لا وجه للقول بالكراهة أي كراهة السجود في الصلاة السرية لا بالنسبة للإمام ولا للمأموم، يعني يقول الأصل أن السجود التلاوة حاصلة سواء كان في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، لأن نصوص مشروعية سجود التلاوة جاءت مطلقة ولم تقيد بخارج الصلاة أو بالجهرية منها، فتقيدها بصفة معينة يعني بأنها تكون في الجهرية أو أنها خارج الصلاة يقول بصفة معينة بدون دليل تعسف والله أعلم. فيرى شيخنا زيد رحمه الله على أنه يسجد للتلاوة في السرية كذا كما يسجد لها في الجهرية كما يسجد لها في خارج الصلاة. أما مشروعيته أي سجود التلاوة في داخل الصلاة فقد دلت عليها نصوص كثيرة منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي سورة إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. ومنها ما جاء عن أبي رافع الصائغ قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة عن صلاة العشاء وقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت ما هذه، فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ما زال أسجد فيها حتى ألقاه. وأما مشروعيته أي سجود التلاوة خارج الصلاة فقد أتت بها نصوص كثيرة منها ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، في رواية في غير صلاة. ومنها ما ورد أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش وهو أمية بن خلف أخذ كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، قال عبد الله ولقد رأيته بعد قتل كافرا. فهذه النصوص يقول شيخنا زيد فهذه النصوص واضحة الدلالة في موضوعاتها صريحة في الاحتجاج بها على مشروعية سجود التلاوة خارج الصلاة أو داخلها، سواء في فروضها أو نوافلها أو في سرها أو جهرها. قوله وكبرا لها بلا جدال، أي إنه يشرع التكبير عند إرادة السجود للتلاوة عند الرفع منه سواء داخل الصلاة أو خارجها، لثبوت ذلك بالدليل الذي لا يقبل الجدل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. ولم يذكر في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رفع كبر عند الرفع من السجود. فالأصل أن التكبير يكون في خارج الصلاة تكبير عند السجود فقط، وليس هناك تكبير عند الرفع ولا سلام. قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع فتاوي في المجلد 11 صفحة 410 أما إذا سجد للتلاوة خارج الصلاة فلم يروى إلا التكبير في أوله، هذا هو المعروف كما رواه أبو داود والحاكم. أما عند الرفع خارج الصلاة فلم يروى فيه تكبير ولا تسليم. وبعض أهل العلم قال يكبر عند النهوض ويسلم أيضا، ولكن لم يرد في هذا شيء، فلا يشرع له أي للتالي أن يكبر عند الرفع، فلا يشرع له إلا التكبير الأول عند السجود إذا كان خارج الصلاة. والمشروع أن يقول في سجودي يقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء، وليس فيها تشهد أي سجود التلاوة ولا تكبير عند الرفع ولا تسليم في أصح قولي العلماء لعدم فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. قوله وليسجد السامع، وليسجد السامع بعد التالي، أي أن التالي للقرآن إذا انتهى إلى آية فيها سجدة فإنه إمام المستمع، فلا يلزم المستمع سجود التلاوة إلا إذا سجد التالي كما أي القارئ، كما في حديث ابن عمر السابق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. وهو صريح في أن القارئ هو إمام المستمع فلا يسجد إلا بعد سجوده وإلا فلا. ومما يؤيد هذا الحكم ما جاء عن عطاء بن يسار رحمه الله أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر عند السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إمامنا فلو سجدت سجدت معك. تنبيهات: الأول في بيان حكم هذا السجود سجود التلاوة، ذهب جمهور العلماء إلى القول بسنيته لكل من القارئ والمستمع لأدلة كثيرة وقوية، يعني لو ترك الإنسان السجود في الصلاة سجود التلاوة في الصلاة أو خارجها لا يأثم بهذا لأنها سنة. دليل ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود ومن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ما جاء أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. فالترك هنا أي ترك السجود في سورة النجم، فالترك هنا محمول على بيان الجواز، فهذان النصان يدلان على أن سجود التلاوة سنة يترتب على فعله الثواب ولا يترتب على تركه ذم ولا عقاب، إلا أنه ينبغي إحياء السنن فإن التكسير فيها والتساهل في شأنها يفضي إلى إماتتها، وذلك أمر خطير لا يرتضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المحبين لسنته القولية والفعلية والعملية الواجبة والمستحبة. وذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بوجوب سجود التلاوة، واستدل بأدلة منها الأوامر الواردة في القرآن الكريم بالسجود كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وكقوله تعالى فاسجدوا لله وعبدوا، كما استدل أيضا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح على ذلك أي على السجود. والراجح يقول شيخنا زيد رحمه الله ما ذهب إليه الجمهور أي بأن سجود التلاوة سنة وليس بواجب لأدلة التالية. ألف حديث علي هل علي غيرها أي من الصلوات المفروضة؟ قال لا إلا أن تطوع. ثانيا حديث رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. أيضا حديث زيد بن ثابت حيث قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، ودل ذلك على سنية السجود التلاوة. دال قول عمر رضي الله عنه فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ولم يخالفه أحد، فكان إجماعا أي على سنية سجود التلاوة. التنبيه الثاني في بيان فضل سجود التلاوة، لسجود التلاوة فضل عظيم، ذلك لأن السجود لله من أزكى القربات إلى الله، وفي الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأنه من أسباب استجابة الدعاء كما في الحديث وما الركوع فعظموا فيه الرب وما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فكامن أي حري أن استجاب لكم، ولأن فيه إرضاء للرحمن وترغيم للشيطان، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. التنبيه الثالث بيان الدعاء فيه أي في السجود. إذا سجد القارئ سجود التلاوة دعا بما يدعو به المصلي في سجوده، وإن زاد شيئا مما أثر فهو حسن. مما أثر ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن التلاوة سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله مشكاة المصابيح. في رواية سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، رواه النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي برقم 1126. ومن ذلك ما جاء أي من الأدعية المأثورة في سجود التلاوة، من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب ليها بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته في سجوده يقول مثل الذي أخبره الرجل عن الشجرة. وزاد الترمذي وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. بالحديث خريج الترمذي وابن ماجه وحسن الألباني في صحيح سنن الترمذي. التنبيه الرابع لا أرى مانعا من أن يكتفي التالي داخل الصلاة بالركعة فريضة كانت أو نافلة عن سجود التلاوة، لأنها سنة كما تقدم. فإذا أراد الركوع عند رأس آية فيها سجدة فإن ذلك من تداخل العبادات بعضها في بعض، ولهذه المسألة نظائر منها. إذا دخل المصلي المسجد وقد أقيمت الصلاة فإن الواجب عليه أن يدخل مع الإمام ولا يطالب بركعتين تحية للمسجد، فإن الدخول في الفرض يجزي عنها يعني تحية المسجد. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وهكذا سجود شكر عندما يأتيه ما يسر نصا علم، ثم هل الطهور شرط فيهما خلف لأصحاب الرسول قد سمع. قوله وهكذا سجود شكر عندما إلى آخر البيت أي مما يستحب فعله ويشرع العمل به سجود الشكر، وسببه تجدد نعمة أو دفع نقمة. ودل مشروعية ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. والأفضل أن يكون السجود إلى جهة القبلة. ومما ورد أن عليا رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان، وهمدان قبيلة يمنية نسبة إلى همدان بن مالك بن زيد الكهلاني، وإليها ينسب قبيلتي حاشد وبكيل من قبائل اليمن. وما ورد أن عليا لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع رأسه وقال السلام على همدان السلام على همدان. وما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكر ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا، كما فعله كثير من السلف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أبي بكر الصديق أنه سجد حين جاء خبر قتل مسيلمة، وسجد كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا أي تخلوا عن غزوة تبوك حين بشر بتوبة الله عليه، وقصته في صحيح البخاري. وسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين رأى ذا الثدية من الخوارج لما في ذلك من ظهور المعجزات النبوية. ذا الثدية هو حرقوس ابن زهير البجلي التميمي، وهو أحد الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم هوازن حين قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. سمي بذي الثدية لأن في أحد عضديه مثل ثدي المرأة، وهو مخدج اليدين أي ناقصها كما في النهاية لغريب الحديث ابن الأثير. وأما صفته أي صفات سجدة الشكر، والذكر في السجود في الصلاة، وإن دعا بدعاء مشروع فالسجود محل الدعاء، يعني الأمر واسع في هذا. ثم قوله ثم هل الطهور شرط فيهما في سجود التلاوة في سجود الشكر، خلاف بين أهل العلم. ثم هل الطهور شرط فيهما خلف لأصحاب الرسول قد سمع، معنى أن العلماء من السلف والخلف قد اختلفوا في سجود التلاوة والشكر، هل تجب الطهارة فيهما كسائر نوافل الصلاة أم لهما حكم مستقل؟ فذهب أكثرهم إلى اشتراط الطهارة لأنه سجود لله يقصد به التقرب إلى الله، فكان صلاة كسجود الصلاة. واستدل هؤلاء بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فيدخل في عموم السجود. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط الطهارة لاختلافهم عن صفة الصلاة من كل وجه. وقد أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن سلمي أنهما كانا يسجدان على غير وضوء، وما ذكره في الفتح من أن ابن عمر كان قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينه وبين فعله بحمل القول على الأفضلية والاختيار، ويحمل الفعل على جواز السجود بدون وضوء، الذي يظهر لك الشيخ زيد رحمه الله بأنه إذا أمكن التطهر لهما فهو حسن، وإلا فلا مانع من سجودهما على غير وضوء، خاصة سجود الشكر لأنها تأتي فجأة ما يكون الإنسان مستعد للسجود. يقول الشيخ بن باز رحمه الله في أحد فتاويه الصواب أنه لا يشترط أي الطهارة لسجود الشكر مثل سجود التلاوة، والجمهور على أنها شرط، لكن الصواب لا يشترط لعدم الدليل، لأنها خضوع لله وذكر له، فأشبه التسبيح والتهليل وأشبه القراءة عن ظهر قلب، ولا يشترط لها الطهارة. ويقول كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، والشعبي كذلك فيما صح عنهما هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.